الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالمسلمون مجمعون على أن هذا الكتاب المبين والقرآن العظيم كتاب ختم الله به الكتب السماوية كلها وجعله مهيمنا عليها وناسخا لها، وأنزله الله منجما مفرقا في 23 عاما على قلب خير الخلق وأفضلهم سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والله عز وجل لما أنزل هذا الكتاب خاطب الله عز وجل خلقه بقوله: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. ومعنى قوله جل وعلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، لو أن أهل الأرض جميعا آمنوا بالقرآن ما زاد ذلك القرآن شرفا، ولو أن أهل الأرض كلهم كفروا بالقرآن ما نقص من قدر القرآن مثقال ذرة. فالقرآن كلام الله ينفع من آمن به ولا يضره من كفر به، والمسلمون تقبلوا هذا القرآن قبولا عظيما، فأضحى ينشأ على حفظه صغارهم وعلى حبه كبارهم. وقد مر معكم ربما خبر المأمون الخليفة العباسي عندما رأى رجلا من يهود أعجبه خطه، فأحب المأمون أن يستعمله على أن يترك دينه ويبقى مسلما ويعود مسلما، ولكن الرجل أبى ثم غاب عن ناظري المأمون، ثم بعد عام رآه المأمون وقد أسلم فتعجب منه وقال له: ألست صاحبنا في عام أول؟ قال: نعم. قال: ما حملك على ما أنت فيه؟ بمعنى أنني وأنا أمير المؤمنين حاولت بالمال بالمنصب أن أدعوك إلى الإسلام فأبيت، واليوم تأتي للإسلام طوعا. قال: يا أمير المؤمنين، إنني رجل حسن الخط كما ترى، وقد كتبت التوراة فزدت فيها وأنقصت، ثم أخذتها إلى أحبار يهود فاشتروها مني وقبلوها، ثم إنني كتبت الإنجيل فزدت فيه وأنقصت، فأتيت إلى رهبان النصارى فاشتروه مني وقبلوه، ثم أخذت القرآن فنسخته وزدت فيه وأنقصت كما فعلت في التوراة والإنجيل، ثم عدت به إلى علماء المسلمين فردوه ولم يقبلوه وقالوا: ليس هذا ما أنزله الله عز وجل على نبينا. فلما كان حاضرا أحد العلماء في مجلس المأمون وحج، قابل أحد علماء الأمة في مكة في الحج وقص عليه الخبر، قال: إني أجد هذا في كتاب الله، أي هذه القصة، هذا الخبر، هذا المعنى أجده في كتاب الله. قال: وأين؟ قال: إن الله عز وجل لما ذكر اليهود والنصارى قال: بما استحفظوا من كتاب الله، فأوكل الحفظ إليهم فضيعوه. ولما ذكر الله عز وجل كتابه العظيم قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما نريد أن نقوله الليلة، سنقف مع بعض آيات القرآن من خلالها نصل إلى بعض مما ينبغي أن يكون من أثر القرآن على حياة المسلم. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، تعود أول ما تعود إلى النصارى إذ زعموا أن المسيح ابن الله، واليهود زعموا أن عزير ابن الله، وبعض العرب في خزاعة وغيرها زعموا أن الملائكة بنات الله. هؤلاء الثلاث الفرق التي نسبت إلى الله جل وعلا الولد، لأن كلمة الولد في اللغة تطلق على الذكر والأنثى. قال الله عز وجل في الأول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الرحمن اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، ذكر في مواطن كثيرة، وهو أكثر أسماء الله الحسنى ذكرا في القرآن بعد لفظ الجلالة المعروف. والله قال في عظيم كتابه: الرحمن علم القرآن، وقال في فاتحة الكتاب: الرحمن الرحيم، وقال جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. هل كانت العرب تعرف هذا الاسم من قبل؟ يدل عليه قول الله قال: وما الرحمن، على أنهم لا يعرفوه. وقول الله عز وجل عنهم أنهم قالوا ولو شاء الرحمن، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، على أنهم كانوا يعرفونه. والعلم عند الله أي ذلك كان، لكننا عندما نقول اسم الرحمن إنما المقصود من ذكر الخبر، من ذكر التفسير، من ذكر الأمر، أن تعلم أننا أجمعين فقراء كل الفقر إلى الله. وحتى ندعوه لابد أن نعلم الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والرحمن من أعظم أسماء الله الحسنى وأجلها، والله عز وجل قلنا ذكره في مواطن عظيمة. قال الله عن الخليل إبراهيم وهو يدعو أباه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. والله يقول في الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. المسلم عندما يقرأ قول الله عز وجل: الملك يومئذ الحق للرحمن، وقبلها يقرأ: ويوم تشقق السماء بالغمام، يعلم أن هناك شيء من الرجاء، هناك شيء من عظيم، أنه يعلم أن الله ما ذكر اسم الرحمن هنا إلا لتتعلق قلوب العباد به جل وعلا. لو قال الجبار، لو قال المنتقم، كلها أسماء من أسماء الله الحسنى، لكن الله قال الرحمن حتى يفرح أولياؤه، حتى يفرح أهل طاعته، حتى يعرف المصلون والصائمون والعابدون والركع السجود أن الله عز وجل رحيم عظيم الرحمة بهم. قال ربنا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال هنا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقال جل وعلا في مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا يدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فعاد اسم الرحمن مرة أخرى. أول الأثر هنا ما يقع قريبا من احتفال النصارى بميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، معناه عندهم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أن المسيح ابن الله ولدته مريم الصديقة، وهذا من أعظم الفرية على الله عز وجل. الله عز وجل يقول في خاتمة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهو عليه السلام في ذلك الموقف العظيم يتبرأ من دعوى النصارى فيه، من قول النصارى فيه، فإذا كان من يغرح النصارى به هو يتبرأ منهم، فالمسلم أولى وأحق وأعظم أن يتبرأ من دعواهم أن لله جل وعلا ولد. فأول الأثر أن يعلم أنه لا يجوز تانية واحد، يجوز إكرامهم، يجوز ملاطفتهم، يجوز إعانتهم، يجوز الصدق عليهم، لكن في غير أن تهنئه بعيد شركي هو يؤمن به، لأنه لا يمكن أن تدعو أحدا إلى الحق وقد أقررته أول الأمر على أن ما فيه حق، فإذا أنت هنأته أقررته على الحق الذي معه، فكيف تدعوه على أن يتركه بعد ذلك على أنه باطل وأنت بالأمس قد بينت له أنه الحق؟ ففرق ما بين الملاطفة والمعايشة والمسامحة والدعوة، وفرق بين التهنئة في يوم عيد يزعم ويدعى فيه أن لله جل وعلا ولدا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الله بعدها: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. هذا من تنزيه الله جل وعلا لذاته العلية. وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينام يقرأ السور المسبحات، يقرأ السور المسبحات، وهن سبع كلهن بدأت بالتسبيح، إما بماضيه أو بمضارعه أو بأمره أو بمصدره. أولها الإسراء، ثم يأتي بعدها الحديد، ثم الحشر، ثم الصف، ثم الجمعة، ثم التغابن، ثم تختم بصورة الأعلى. فهذه السور هي السبع المسبحات. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهن قبل أن ينام. والتسبيح تعظيم لله جل وعلا وتنزيه له عما لا يليق به. فأنتم معشر المسلمين تعلم أن هناك مفردات، هناك ألفاظ لا يصح أن تقال لغير الله، منها قول سبحان، فلا يقال لا للملائكة ولا للرسل ولا لأحد كائنا من كان يقال له سبحانك. ومن عبادة بعض الصالحين أنهم كانوا يقولون وهم يسبحون ربهم: سبحان من لا يقال لغيره سبحانك، سبحان من لا يقال لغيره سبحانك. فلا يقال مفردة سبحان ما تقال، وهو نائب عن المفعول المطلق، لا يقال إلا لله جل وعلا، لا يخاطب به إلا الرب تبارك وتعالى. والله عز وجل منزه عن كل نقص. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. ثم قال جل وعلا: بل عباد مكرمون. هذا ضرب في اللغة، انتقال. بل عباد مكرمون عائدة على من؟ على الملائكة، لأن المقصود الأسماء هنا إخبار خزاعة أن الملائكة بنات الله، وإلا اليهود والنصارى لم يقولوا إن الملائكة بنات الله. فقال الله عز وجل: بل عباد مكرمون. قوله جل وعلا مكرمون ذكر مرة أخرى في نبأ إبراهيم: هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين، أي الملائكة. لكن قوله جل وعلا في الذاريات: ضيف إبراهيم المكرمين، إنما المقصود به جبرائيل وإسرافيل وميكال. أما هنا بل عباد مكرمون، فالمراد به الملائكة كلهم بلا استثناء. والله عز وجل يقول: بأيدي سفرة كرام بررة. وأي أحد، أي عبد من أكرمه الله لن يستطيع أن يهينه أحد، ومن أهانه الله لن يستطيع أن يكرمه أحد. وأعظم كرامة يعطيها الله جل وعلا للعبد أن يمن عليه بأن يسجد لله جل وعلا وحده. فكل من سجد لله جل وعلا مخلصا في سجدته، لا يريد بسجدته إلا وجه الله جل وعلا، فإن الله عز وجل قد ألبسه من الكرامة ما لا يمكن أن يخطر على بال أحد. متى تظهر هذه الكرامة؟ تظهر يوم القيامة، يوم يسجد المؤمنون ويأبى أو يعجز من لم يؤت هذه الكرامة في الدنيا أن يسجد. الله عز وجل يقول: سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فأهل السلامة في الدنيا على ضربين، منهم من قبل فسجد كما من الله علينا وعليكم الآن في هذا المسجد ولله الحمد والمنة، ومنهم عياذا بالله من لا يعرف الأذان أصلا، ومنهم من يسمعه ولا يجيبه، ومنهم من يرى عاذنا الله وإياكم وعفانا أن أثقل شيء عليه أن تدعوه إلى الصلاة. ومن المسلمين من سلك الله بهم سبل الخيرات فاتبعوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم عندما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقال الله عز وجل هنا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهذا من أدب الملائكة مع ربها جل وعلا، وقد تجلى هذا الأدب في مواطن كثيرة في القرآن. الله عز وجل يقول قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، في خبر أمرهم بالسجود لنبي الله آدم عليه السلام. وهنا الله عز وجل يقول لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، والمراد أن الملائكة فطروا على أنهم لا يعصون الله جل وعلا طرفة عين، جبلوا على هذا، وكلف الله الجن والإنس وأعطاهم الله عز وجل قدرة كونية على أن أحدهم لا يستجيب لأمر الله بقدر الله، ومن على بعض الجن وبعض الإنس بأنهم يستجيبون لأمره ويعملون، بل ربما نازعوا الملائكة في عبادتهم. فقال الله عز وجل هنا عن الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ثم قال يعلم جل وعلا ما بين أيديهم وما خلفهم. للعلماء فيها تفاسير عدة، من أشهرها أنه يعلم ما قد فعلوا وما سيفعلون، ومنها قولهم أنه قد علم ما كان قبل خلقهم وما يكون بعد خلقهم. والأمر واسع، والمقصود سعة علم الله جل وعلا بهم وبغيرهم. قال الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون أي يوم القيامة إلا لمن ارتضى. قال الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبويه قال لمن ارتضى أي لمن قال لا إله إلا الله، أي لمن قال لا إله إلا الله. فالشفاعة لا يمكن أن تكون لكافر، الله عز وجل يقول عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلا ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه شيء من عذاب النار. ولكن الشفاعة المقصودة هنا هي شفاعة الملائكة للمؤمنين، وهذا يسوقك أيها المبارك إلى فهم شيء ولو من يسير عن علاقة الملائكة بالمؤمنين. فإن الله عز وجل لما ذكر حملة العرش قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ويأتون إلى المؤمن عند احتضار روحه وصعودها فيبشرونه بما هو قادم عليه ويطمئنونه أن لا يخاف مما هو قادم عليه ولا يحزن على ما قد ترك، ويبشرونه بالجنة كما قال الله عز وجل في سورة فصلت. والمقصود الإلمام العام بقول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ثم قال سبحانه عن ملائكته وهم من خشيته مشفقون. وخشية الله عز وجل أعظم العطايا التي يكرم الله جل وعلا بها عباده، نعت الله بها الملائكة وهم من خشيته مشفقون، ونعت الله بها الرسل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ونعت بها العلماء الذين هم ورثة الأنبياء إنما يخشى الله من عباده العلماء، ونعت بها بعض أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. فخشية الله عز وجل معناها الخوف المشوب بالتعظيم، الخوف المخلوط المشبوء المخلوط الممزوج بالتعظيم، تخاف من الله مع تعظيمك له. فأنت قد تخاف من غير الله لكنك لا تعظمه، وإنما تخافه لأمر ما فيه كخوفك من الوحش الكاسر أو من العدو الظالم، فهذا الخوف يقع لكنك لا تعظم عدوك. ولكن الخوف إذا كان مشوبا بالتعظيم يسمى خشية، وينصرف إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. ويؤيده في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال كما عند البخاري في الصحيح أن رجلا لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يحسن إلى أبنائه، وسألهم أي أب كنت لكم، فأثنوا عليه خيرا، فقال فإذا أنا مت فحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، وأخذ عليهم المواثيق على أن يفعلوا هذا. فلما مات عمل أبناؤه بوصيته وأحرقوه، ثم ذروا رماده نصفا في البحر ونصفا في البر. فجاء في الحديث: فأمر الله البر فأدى ما فيه، وأمر الله البحر فأدى ما فيه، فاستوى العبد بين يدي الله قائما. فقال الله عز وجل له وهو أعلم: يا عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا ربي، خشيتك وأنت أعلم. قال نبينا عليه السلام في آخر الحديث: فغفر الله عز وجل له. وهذا الحديث مشكل في معناه العام، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد تخفى بعض دقائق العقيدة عن بعض الناس، وهذا منهم. والمقصود أثر الخشية إذا وقعت في القلب، كيف مآلها وأثرها على المسلم في أمر دينه وفي أمر أخرى. هذه الآيات الأول. الآيات الثانية: قال الله عز وجل عن الصديق يوسف، قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نحن نعلم أن يوسف عليه السلام هو نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. هذا النبي الكريم أعطاه الله عز وجل حظا عظيما من الجمال في خبر معروف لا يكاد يجهله مسلم. لكن نحن نأتي للآية: ولقد همت به، هم قلب وفعل. ولقد هم بها اختلف العلماء فيه على أقوال، وأرجحها ما قاله ابن عطية رحمه الله أنه هم بها خاطرة وقعت في قلبه، ثم إن الله عز وجل أراه برهانا لم يذكره الله عز وجل لنا، وما لم يذكره الله وهو غيب لا يعرف لا بالتجربة ولا بالعقل. فالله أعلم ما هو البرهان الذي أظهره الله لنبيه يوسف فكان سببا في أنه عصمه الله عز وجل به. قال الله بعدها: كذلك لنصرف عنه، أي عن يوسف، السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. السوء والفحشاء تحتمل معان، أما الفحشاء فلا خلاف في الغالب على أن المراد به مباشرة، المراد بها مباشرة الزنا، المراد بالفحشاء مباشرة الزنا. لكن الخلاف بين العلماء في مفردة السوء: كذلك لنصرف عنه السوء. فقال بعضهم: السوء هو العشق والفحشاء هي الزنا، فيصبح لا عشقها ولا زنا بها. وقال بعض العلماء: السوء هو ما يكون من جناية اليد، يعني لم يضمها، لم يقبلها، لم يلبسها، لم يلمسها، لم يقترب منها، والفحشاء جناية الفرج. فيكون الله عز وجل بهذا المعنى قد صرف عن يوسف كل شيء يتعلق من قرب جسدي بينه وبين تلك المرأة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هنا التفكير البشري وهو يقرأ الآية يقول أحدنا: ربما لو أن الله عز وجل لم يقل لنا هذا لما علمنا به، فلماذا قال الله عز وجل عن نبي كريم مبجل في القلوب والعيون مثل هذا الخبر؟ ولماذا قال الله عز وجل لنا: وعصى آدم ربه فغوى؟ لماذا أخبرنا الله عز وجل بمعصية آدم؟ وقال الله عز وجل عن ذنون فخرج مغاضبا، لماذا أخبرنا الله عز وجل عن معصية يونس؟ الجواب عن هذا كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل ذكر معاصي أنبيائه لا ليعيرهم بها، لا ليعيرهم بها، لكن حتى لا ييأس عباده من التوبة، حتى لا ييأس عباده من التوبة. فأنت عندما تأتي الذنب العظيم وتريد أن تتوب، يأتيك الشيطان يقول: كيف يتوب الله عليك وقد فعلت هذا الذنب العظيم؟ إن كان في رمضان أو إن كان في غيره أو كان في أشهر الحج، حتى يحول بينك وبين التوبة. فلما تقرأ في القرآن أن يوسف وهو يوسف وقعت منه الخاطرة، وأن يونس وهو يونس خرج مغاضبا، وأن آدم عصى الله وهو عنده في السماء السابعة، فهذا الأمر يذهب نزغات الشيطان، فتظهر الحكمة جلية أن الله عز وجل ما ذكر معاصي أنبيائه ليعيرهم بها، وإنما ذكرها حتى لا ييأس عباده المتقون من التوبة. وهذا تعليل حسن عظيم مبارك ألهمه الله عز وجل الحسن البصري. قال ربنا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذا قرنت هذا بقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن ليلة المعراج قال ومررت برجال مررت بقوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر، نضيج بمعنى مستو، لحم نضيج في قدر، ولحم نيء في قدر خبيث، ولحم نيء في قدر خبيث، فجعلوا يأكلون من اللحم النيء الخبيث ويتركون اللحم النضيج. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هذا الرجل من أمتك يترك زوجته الحلال الطيب ويبيت مع امرأة خبيثة حتى يصبح، والمرأة من أمتك تترك زوجها حلالا طيبا وتبيت مع الرجل الخبيث حتى تصبح. فإذا ضممت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ومع قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومع قول الله عز وجل عن عبده يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، علمت أيها المبارك أن مما يجعلك طيبا روحا وجسدا أن يعصمك الله عز وجل من الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن. ثم قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقريت إنه من عبادنا المخلصين بكسر اللام على أنه اسم فاعل وبفتحها على أنه اسم مفعول، والمعنى في كلا الحالتين كالتالي: فأما إن قرأناها بالفتح إنه من عبادنا المخلصين فالمعنى أن الله عز وجل أكرمه واستخلصه لنفسه، وهذا جاء حتى في قضية موسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي. وإن قلنا المخلصين بمعنى أنه ما أطاع الله طاعة إلا وقرنها بالإخلاص حتى ترفع إلى الله جل وعلا، وأيا كان الأمر فإن إبليس على ما أتاه الله عز وجل من قدرة على غواية بني آدم إلا أنه يتعذر عليه أن يصيب أهل الإخلاص. قال الله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نأتي إلى قول الله عز وجل وبه نختم، قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يذكر أهل السير كما في الحديث الصحيح أن الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أول الإسلام وقبل أن يأذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة خرج مهاجرا يريد أن يؤمم الحبشة، فلقيه رجل يقال له ابن الدغنة وكان سيدا، فلما رآه تعجب وسأله وأخبره أبو بكر رضي الله عنه بعزمه على أن يترك مكة، فالرجل لسؤدده قال إنك يا أبا بكر إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، فرده ومضى في الملأ من قريش في أندية قريش يخبرهم أنه أجار أبا بكر، وقالوا له قبلنا لسؤدد بن الدغنة لكن قل لأبي بكر يعبد الله في داره ولا يستعلن بالقرآن، علموا أن القرآن ذو أثر. فصلى أبو بكر في داره ما شاء الله له أن يصلي، ثم بدا له أن يبني مسجدا يبرز به يعني خارج الدار، فبنى مسجدا فكان يصلي ويقرأ القرآن، وكان رجلا بكاء لا يملك دمعه، فيأتي نساء قريش وصبيان قريش يزدحمون يعلو بعضهم بعضا يراقبون أبا بكر وهو يصلي، لم يسمع القرآن من قبل ولم يكن يدور بخلدهم أن أحدا يقرأ قولا فيبكي وهو يقرأ، رجع زعماؤهم إلى ابن الدغنة يطالبونه بأن يترك جوار أبي بكر، فانتهى جوار أبي بكر منه. موضع الشاهد من هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه هو صديق الأمة الأكبر وأفضلها قطعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، والله يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. حتى يكون للقرآن أثر في نفسك حاول ما استطعت، تكون أول ليلة مثل الجبل، ثم لا تلبث أن تخفف عنك حتى أن ترزق أن تبيت في الليل تقرأ القرآن. وقف عند الآيات التي أثنى الله فيها على نفسه أو مدح فيها بعض صالح عباده أو أرشد الله عز وجل فيها إلى بعض أحوال الآخرة أو أخبر الله عز وجل عن نعمة ما أنعم بها على عبد من عباده الصالحين، حتى تنال المضي واللحاق بهذا الركب الذي قال الله عز وجل عنه أولئك الذين أنعم الله عليهم. والنعمة من الله بعضها يشترك فيه الكافر والمؤمن، وبعضها خص الله عز وجل بها أهل الإيمان، وبعضها خص الله بها قوما من أهل الإيمان أعلى وأعلى، ومنها هذه أولئك الذين أنعم الله عليهم من بيانية من النبيين. والأنبياء سادة الخلق، والله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته من النبيين. ثم جاء التفصيل من هم النبيون، قال الله من ذرية آدم، وآدم أبونا الذي إليه ننسب، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ونوح عليه السلام حمله الله عز وجل بالسفينة، قيل كان معه 12 رجلا وقيل 80 وقيل 40، والأمر كله على أنهم كانوا قليلا. قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، فقال جل وعلا هنا من ذرية آدم ممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، إبراهيم خليل الله ومن أعظم العباد خشية لله جل وعلا وأدبا معه، ومن أعظم العباد نصحا للخلق. قال لما ذكر الأصنام قال فمن عصاني فمن قال ربي ذكر الأصنام قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، من ذرية إبراهيم وإسرائيل، إسرائيل هو من ذرية إبراهيم لأنه المراد به يعقوب، لكن قوله جل وعلا ومن ذرية إسرائيل ينصرف إلى بني إسرائيل، أما من ذرية إبراهيم ينصرف حتى إلى هذه الأمة لأنها من ذرية إسماعيل الابن البكر لخليل الله إبراهيم. وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، فدخل فيها حتى غير الأنبياء، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي المعنى أنهم يسمعون. ولهذا قال بعض أهل الفضل وهذا ليس بلازم أن الإنسان حتى لو قرأ القرآن وهو جالس ومرت به آية سجدة الأفضل أن يقوم ثم يخر ساجدا، الأفضل أن يقوم ثم يخر ساجدا، لأن الله قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، ولا يقال لمن كان جالسا ثم سجد أنه قد خر، وإن كان السجود يكفي، لكن إذا أراد الإنسان أن يتمثل القرآن في أعظم معانيه فليقم قائما ثم يسجد. طول الكلام ينسي بعضه بعضا، هذا ما تيسر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، والليلة ليلة امتحان ولا نريد أن نشق على أبنائنا. أسأل الله عز وجل أن يجزي أخي المبارك فضيلة الشيخ خالد دعوته، وأن يجزيكم خيرا على حضوركم وتكلفكم المشاق، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.